المقدسه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في جملة من الروايات التي تبين مجموعة من المسائل المرتبطة بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قرأنا المجموعة الأولى من هذه الروايات. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن لسنا بصدد استقراء كل الروايات الواردة في باب معين، وإنما نحاول في كل باب أن نقرأ بعض النماذج من تلك الروايات، كما في مسألة روايات حروف الاسم الأعظم، فإننا لسنا بصدد استقراء كل تلك الروايات، وإنما من كل باب نحاول أن نقتطف رواية أو روايتين، وتفصيل الروايات بعد موكول إلى الأبواب وإلى الكتب المعدة لذلك. من الأبواب الأخرى التي وردت فيها روايات، هذه الروايات التي بينت ما يوجد عندهم أو ما يوجد فيهم من الأرواح. في الكافي صفحة 271 في باب ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإخوة يتذكرون في السنة الماضية قرأنا بعض هذه الروايات، وهي أيضا روايات كثيرة، وحيث أن هذه الروايات لها نحو ارتباط ببحث العلم أيضا، حيث أنه ورد فيها عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم. فإذا هذه الروايات لها ارتباط مباشر ببحث علم الإمام، فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح أو 5 أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال: يا جابر، إن هذه الأرواح 4 يصيبها الحدثان إلا روح القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب. إذن هذه الرواية الأولى تبين لنا مو فقط أنه يعلم كل شيء، بل في رواية الثانية قال: سألته، الرواية عن الصادق، عن علم الإمام بما في أقطار الأرض، وهو في بيته مرخا عليه ستره. إذن مو فقط علم محدود، بل علم بما في أقطار الأرض وهو جالس في البيت، كيف ذلك؟ فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي 5 أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة. فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار ماذا؟ إلى الإمام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو وإلى غير ذلك. وروح القدس كان يرى به. ملتفتين؟ إذن هذه الروايات وأمثالها كثير. هسه أشوف أستطيع أن أطلع هاي الروايات في البحار أيضا، لها باب مستقل في هذا المجال. بالي بلي ما أدري الآن في أي باب من البحار هذا المعنى موجود بنحو مفصل. بلي هنا أنا الآن ما موجود عندي في هذا الجزء من البحار. هناك تفسر الروايات روح القدس بأنه عمود من نور. هسه الروايات كثيرة، ولعلنا أيضا نأتي على بعض تلك الروايات في الأبحاث اللاحقة. بنحو الإجمال كما ذكرنا في أبحاث سابقة، سلا أعلم في بحث الإمامة أو في غير بحث الإمامة، أنه كما أن الإنسان توجد عنده قوى، هذه القوى عبر عنها في الرواية بالأرواح، توجد عند النبي والإمام قوة جديدة، من خلال هذه القوة الجديدة يستطيع أن يعلم. التفتوا جيدا، فهذه الرواية لا أنها فقط تثبت لنا كمية العلم، بل تثبت لنا ماذا؟ ها؟ كيفية حصول هذا العلم، ومن أي وسيلة يحصل الإمام على العلم بما في أقطار الأرض وهو مرخا عليه ستره. وذكرنا في محله كيف أن الطفل توجد عنده باصرة، توجد عنده سامعة، توجد عنده شامة، ولكن الطفل لا توجد عنده ماذا؟ قوة العاقلة، ومن هنا لا يستطيع أن يفهم المسائل الرياضية المعقدة، ولكنه إنسان آخر أكبر منه سنا يستطيع أن يفهم المسائل الرياضية المعقدة، ويستطيع أن يفهم المسائل الفلسفية المعقدة. ما الفرق بين هذين الموجودين؟ هذا الإنسان وهذا الإنسان ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا يملك باصرة، يملك شامة، سامعة، غاذية، ولكن لا يملك ماذا؟ قوة العاقلة. فما لا يملكه لا يستطيع أن يدرك تلك المدركات المرتبطة ماذا؟ بها. بل مثال أوضح، وهو أن الإنسان إذا كان واجدا للسامعة فاقدا للباصرة يستطيع أن يسمع، ولكن لا يستطيع ماذا؟ أن يرى. فمن فقد قوة من هذه القوى فقد تلك المدركات المرتبطة بها. هذه الروايات تقول أن عند الإمام وعند النبي قوة إضافية عبرت عنها الروايات ماذا؟ بروح القدس. وسيأتي في الطائفة الثالثة أو الأخرى من الروايات ليس المراد من روح القدس يعني جبرائيل أو ميكائيل ونحو ذلك، وإنما هو موجود أعظم وأكبر من هؤلاء الملائكة المقربين. فمن يوجد عنده هذه الروح، وبتعبيرنا العقلي والفلسفي توجد عنده هذه القوة القدسية، في كلمات الفلاسفة تسمى الروح ماذا؟ بالقوة القدسية. روح القدس تسمى بالقوة القدسية. فمن توجد عنده هذه القوة القدسية يستطيع أن يرى أشياء ونحن ماذا؟ ها؟ لا نراها. من قبيل ما ذكرنا مرارا للإخوة من أن للقلب باصرة كما أن للبدن باصرة، ولكن بعض يبصر بتلك الباصرة، باصرة القلب، وبعض ماذا؟ لا يبصر.
فلهذا نجد إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض، ولكن أنا وأنت ماذا؟ لا نرى ملكوت السماوات والأرض. إذن أولا هذه الروايات تبين لنا كيفية العلم عندهم، وإنه من خلال وجود قوة إضافية عند النبي وعند الإمام. وثانيا طائفة أخرى أيضا في قبال هذه الروايات تبين أن هذه الروح لا يتبادر إلى ذهنك فد موجود مستقل عن النبي وعن الإمام، لا لا، هو قوة من قوى الإمام، وهي أعظم من جبرائيل وميكائيل، بل هي أعظم مما عند الأنبياء جميعا. هاي الروايات التي هي الروح التي يسدد الله بها النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. في رواية قال: سألت الصادق وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده. رواية أخرى وهي صحيحة السند، هاي رواية صحيحة السند. رواية أخرى: سألت أبا عبد الله يسألونك عن الروح، قال: قل الروح من أمر ربي، خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت. إذن لا يتبادر إلى ذهنك أنه موجود مادي، ليس هو من عالم الملك، بل هو من عالم ماذا؟ من عالم الملكوت، كما شرحنا ذلك مفصلا. المهم هذه. يقول: ورواية ثالثة عن الإمام الصادق يسألونك عن الروح، قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممن مضى. إذن وهو معان، وهو مع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع الأئمة أيضا يسددهم. خب، لم يكن مع أحد ممن مضى، يعني لم يكن مع الأنبياء السابقين من أنبياء أولي العزم وغير أولي العزم ما يسددهم، لا، كان مع الأنبياء السابقين ما يسددهم، ولكن كانت بهذه الدرجة من التسديد أو لم تكن؟ ها؟ لم تكن. فلهذا أنت تجد القرآن صريح في هذا، عندما يأتي إلى الخاتم يقول له: ولا تكن كصاحب الحوت. طب صاحب الحوت نبي معصوم أم لا؟ نعم، نبي معصوم، ولكنه درجة الخاتم فوق درجته، فلا ينبغي أن يصدر منه ما يصدر ماذا؟ من نبي كيونس عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، لأنه هو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضين. إذن هذه الطائفة من الروايات تثبت لنا عدة حقائق، طبعا كلتا الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل السابقين مطلقا، وتبين لنا كيفية علمهم بالأشياء، وأنه من خلال وجود قوة إضافية عبرت عنها الروايات بأنها روح القدس، وعبر عنها حكماؤنا وفلاسفتنا بأنها القوة القدسية. فيما يرتبط بأفضلية الخاتم أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام على جميع الأنبياء السابقين، هناك مجموعة من الروايات قرأناها، والآن أيضا نقرأ هذه الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 225. هذه قرأناها الرواية أم لا ما أدري. صفحة 225 الحديث الساب، الحديث الخامس، طبعا مجموعة من الأبواب هي: إن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. قال الرواية الخامسة عن أبي عبد الله قال لي: يا أبا محمد، إن الله عز وجل لم يعطي الأنبياء شيئا إلا وأعطى الله وقد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وقد أعطى محمدا جميع ما أعطي الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى، قلت جعلت فداك هي الألواح، قال: نعم. ومجموعة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. وكذلك في الصفحة 226 من الكافي الجزء الأول الحديث السابع، الرواية قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبي، ورث النبيين كلهم، قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه، قال: نعم. قال: ما بعث الله نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من، قال: قلت: إن عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله، قال: صدقت. وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل، قال: فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد، الإمام سلام الله عليه يبين بعد ذلك يقول: بلي يقدر على كل ما كان يقدر عليه الأنبياء السابقون. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه فقط كان أعلم منهم، يعني علومه الحصولية أكثر من العلوم التي عند الأنبياء السابقين، لا لا، العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم وقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ذاك العلم الذي هو مدار كمال الإنسان، لأن ذاك العلم هو الذي لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه. وإلا العلوم الموجودة عندنا إن لم تكن مقرونة بالعمل الصالح فمثل هذا العلم ليس مزية. نعم، قد تكون هذه العلوم مزية في الحياة الدنيا، شرف وجاه في هذه الدنيا، ولكن لا تترتب عليها كمالات وجودية تكوينية في النشأة الأخرى، لأن العلم الذي لم يكن معه عمل صالح لا يبقى إلى تلك النشأة حتى يكون له ماذا؟ أثرون. وإنما العلم الذي يترتب عليه الأثر ويستقر في النفس هو الذي يبقى إلى تلك النشأة. فلهذا يقول: وإن الله يقول في كتابه، التفتوا جيدا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. التفتوا جيدا، القرآن يكون فيه ما تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به ماذا؟ الموتى. يعني هذا العلم الذي بألفاظ القرآن يمكن من علم القرآن لفظا أن يكلم الموتى، أن يقطع الأرض، أن يسير من خلالها الجبال؟ لا. إذن القرآن، علم القرآن ماذا؟ على نحوين: علم بالألفاظ والمفاهيم، وعلم ماذا؟ علم آخر، وهو التحقق بالقرآن، بعقائد القرآن، بأخلاق القرآن، هو الذي ماذا؟ يستطيع. وهذا صريح الآية المباركة، قال: وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله، جعله الله لنا في أم الكتاب، إن الله يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. هذا المضمون لا تتصورون أنه رواية وروايتين وعشر روايات كثيرة. أنا أقرأ لكم بعض هذه الروايات اللي واردة في هذا الباب، منها ما ورد في صفحة صفحة 228 و229 من الجزء الأول من الكافي. قال عن أبي جعفر أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. هاي الروايات التي قلنا سابقا أن البعض لم يفهمها كما ينبغي، تصور أن القرآن الذي بأيدينا قرآن ناقص، وليس الأمر كذلك. ألا إما يدعون أن القرآن ظاهرا وباطنا عندنا، مو مرادهم أن القرآن الظاهر مجموع عندنا والذي بأيديكم هو ناقص. إلى أن يقول الإمام عن رواية عن أبي صادق قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: ففرج أبو عبد الله بين أصابعه فوضعها في صدره، ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله. يعني ذاك العلم الذي كان عند آصف واستطاع من خلاله أن يفعل ما يفعل هو أيضا موجود. ماذا؟ موجود عندنا، وذكرنا أدلة الدليل القرآني على ذلك، والدليل النقلي أيضا على ذلك. الدليل القرآني ما ورد في آخر سورة الرعد، ويقول: الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وحديث الثقلين يثبت أن علم الكتاب عند من؟ عند العترة، عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن بالمجموع هذه مو فقط تثبت عندنا أن أهل البيت يعلمون كل شيء في القرآن، بل تثبت لهم أيضا الولاية التكوينية، لأن الذي كان عند آصف أيضا كان تصرفا في نظام التكوين بإذن الله، وهذا أيضا تصرف في نظام التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى. وأوضح هذه الروايات جميعا التي تحل بها عدة من المشاكل أيضا، وهي ما ورد في المجلد الأول من الكافي صفحة 257. الرواية عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز ودابود في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وهذا بحث سيأتي بأنه كيف نوفق بين ما يعلمون وبين ما وردت من الآيات والروايات التي تنفي علمهم بالغيب. ولكن هذه الرواية من الروايات التي تحل لنا المشكلة. قال: لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني. هسه بقطع النظر أن الإمام سلام الله عليه يضرب جاريته أو لا يضرب، له الحق ليس له الحق، يفعل لا يفعل، هسه مو محل شاهدي هذا. قال: فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي، في أي غرفة هي. قال السدير: فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر، وقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا. أساسا علمك فوق هذا، أنه لا تعلم الجارية أين ذهبت، ولا ننسبك إلى علم الغيب، أيضا هذا بحثه يأتي. قال: فقال: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به. قال: قدر قطرة من الماء في البحر. هذا كان مقدار علمه الذي عبرت عنه الآية، ماذا؟ من علم من الكتاب. فلهذا الإخوة يتذكرون، نحن بالأمس قلنا للإخوة هذا بعد مو إشارة إلى العدد، أنه آصف كان يوجد عنده حرف وأهل البيت عندهم ماذا؟ 72، وإنما الإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى النسبة، إشارة إلى أن هذا غير قابل لأن يقاس بهذا، وإلا لو كنا في عالم الأعداد لم يبقى فرق بينهم وبين الله إلا في حرف واحد، وأشرنا إلى ذلك بالأمس. فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت جعلت فداك ما أقل هذا، أنه إذا كان قطرة من البحر قليل جدا. فقال: يا سدير، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا العلم، هذه القطرة كيف أكثر؟ قال: أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم. الله يقول عنده علم من الكتاب، صحيح نسبة إلى البحر فهو قليل، أما في نفسه قليل أو كثير؟ نعم، إذا نسب علم الإنسان إلى علم الله فهو ليس بعلم جهل، أما إذا نسب هذا العلم إلى نفسه فهو علم وكثير ودقيق وإلى آخره. إذا نسبت علم من عنده علم من الكتاب إلى البحر، إلى علم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كالقطر ماذا؟ كقطرة من الماء في البحر، أما في نفسه فهو ليس بقليل، لأن القرآن يعبر عنه قال: الذي عنده علم من الكتاب. قال: ما أكثر هذا، أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير. فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال: قلت قد قرأته جعلت فداك. قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم، أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومأ به بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. إذن هذا جواب عن ماذا؟ جواب أنه خرجت جاريتي ولا أعلم، يعني أنا في مجلس لا أستطيع أن أقول كل شيء، ولكن لما دخل على منزله قال: ما معنى أنه لا نعلم أين خرجت؟ علم الكتاب كله ماذا؟ عندنا. إذن من هنا هذه الروايات التي قد تنفي عن أنفسهم علم الغيب لا بد أن تفسر بنحو ينسجم مع علم الكتاب كله. وهذه الروايات أيضا ليست واحدة واثنين، بل هي كثيرة جدا من مجموع القرائن، يحصل للإنسان قطع ولا أقل اطمئنان بصدور بعضها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المقام. ومن الروايات أيضا بل ومن الروايات أيضا المهمة في هذا، طبعا إحنا هذه الروايات تجدون بأنه تثبت لنا مجموعة من المسائل، مو فد مسألة واحدة، ولكنه باعتبار أن هذه المسائل متداخلة لا نستطيع أن نقطع الرواية، كل مقطع نجعله في مطلب واحد. من هذه الروايات ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 263 263 باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين، وأنه كان شريكه في العلم. وروايات هذا المعنى كثيرة جدا، منها هذه الروايات. الرواية الأولى عن أبي عبد الله قال: إن جبرائيل أتى رسول الله برمانتين، فأكل رسول الله إحداهما وكسر الأخرى بنصفين، فأكل نصفا وأطعم علي النصف. ثم قال رسول الله: يا أخي، هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال: لا. قال: أما الأولى فالنبوة، ليس لك فيها نصيب، وأما الأخرى فالعلم، أنت شريكي فيه. فقلت: أصلحك الله، كيف كان أصلحك الله كيف كان يكون شريكه فيه؟ قال: لم يعلم محمدا صلى الله لم يعلم الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما إلا وأمره أن يعلمه عليا. شوفوا، التفتوا، هذا عنوان الشراكة وعنوان أن الرمانة قسمت نصفين، هذا لا يثبت المساواة، ولكن نجد أن الإمام يريد أن يستفيد ماذا؟ يستفيد المساواة. إذن من هنا تنطبق على مثل هذه الروايات قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإلا إذا رمانة العلم نصفها أكلها رسول الله والنصف الآخر أكلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فما يعلمه رسول الله لا يعلمه أمير المؤمنين، وما يعلمه أمير المؤمنين لا يعلمه رسول الله، مع أن الروايات ليست بصدد هذه النكتة وإنما بصدد ماذا؟ المساواة في العلم. وهكذا الرواية الثانية أيضا الواردة فيها قال: فيا علي، أما الرمان الأولى التي أكلتها فالنبوة ليس لك فيها شيء، وأما الأخرى فهي العلم فأنت شريكي. وهكذا فلم يعلم والله رسول الله حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وعلمه عليا، التفتوا جيدا هذه الرواية الثالثة، ثم انتهى العلم إلينا ثم وضع يده على صدره. طبعا الأدلة القرآنية أيضا تثبت هذه الحقيقة، وهي آية ماذا؟ آية المباهلة، حيث قالت أنفسنا وأنفسكم. فإذا رسول أمير المؤمنين هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما ثبت بدليل مخرج، إلا أنه لا نبي بعدي. والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة. وما وصل إلى أمير المؤمنين وصل إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على حفظ مراتبهم في ذلك. وكذلك ما ورد في البحار في هذا المجال، في البحار المجلد 26 صفحة 110، روايات متعددة في هذا المجال موجودة. الحديث 6 قال عن أبي جعفر قال: سئل علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن علم النبي فقال: علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي وعلم ما كان وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة. هاي رواية. الرواية الثانية في صفحة 112 من المجلد 6 من المحار، الحديث 10، الرواية هذه قال: استأذنت على أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فأذن لي، فسمعته يقول في كلام له: يا من خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، وجعلنا ورثة الأنبياء. شوفوا هذه النكتة محققة في كلام أهل البيت، أنهم كل ما عندهم فعندهم ماذا؟ وراثة من النبي الأعظم ومن الأنبياء السابقين. ومنها ما ورد في صفحة 114 الحديث 13، الرواية هذه وهي روايات كشف الملكوت، وهي روايات كثيرة، الإخوة اللي يردون يراجعوها جيدة هذه الروايات. منها هذه الرواية في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قال: كشط الله عن الأرض ومن عليها وعن السماء وما فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه، وفعل ذلك برسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن انكشاف عالم الملكوت. هسه في القرآن صرح باسم إبراهيم ولم يصرح باسم ماذا؟ ها؟ باسم الخاتم الله أيضا، إلا في آيات المعراج، وإلا بالأدلة بالتلويح كما استفدناه من آيات أخرى. أيضا لكل المطهرين هذا المقام موجود على حسب درجات طهارتهم. ومنها هذه الرواية: وكذلك نري إبراهيم قال: كشط له عن الأرض حتى رآها ومن فيها، وعن السماء حتى رآها ومن فيها والملك، وكذلك أري صاحبكم. وكذلك رواية أخرى: وفعل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك. ورواية أخرى قال رسول الله: يا علي، إن الله أشهدك معي 7 مواطن، حتى ذكر الموطن: أتاني جبرائيل فأسري بي إلى السماء فقال: أين أخوك؟ فقلت: ودعته خلفي. قال: فادعوا الله يأتيك به. فدعوت فإذا أنت معي. فكشط لي عن السماوات 7 والأراضين 7 حتى رأيت سكانها وعمارها وموضع كل ملك منها، فلم أر من ذلك شيئا إلا وقد رأيته كما رأيته. ها يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. والروايات أيضا في هذا المضمون كثيرة، بعد إحنا الإخوة هم يراجعونها. وبكلمة جامعة التفتوا إلى هذه مضمون هذه الروايات اللي وردت في الكافي والبحار أيضا، وبكلمة جامعة ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 192، الروايات هذه، وهي جملة من هذه الروايات، منها قال: قال لي أبو جعفر: والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا على فضة، وإنما ماذا؟ على علمه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الخزائن الإلهية، هذه المخازن الإلهية، هسه أي شيء كانت هذه المخازن؟ خزانها من؟ الخازن عليها من؟ هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا يخرج شيء من هذا العلم إلا ماذا؟ إلا ببركة وجودهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي واسطة الفيض التي نعتقدها، لا يخرج شيء من الخزائن الإلهية إلا من خلال ماذا؟ خزنة تلك الخزائن. وهذه أيضا مو رواية وروايتين في هذا المجال. ومنها: جعلت فداك، ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله وخزان تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. ومنها أيضا قال تبارك وتعالى: هم من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك فإن فيهم، يعني في علي والأوصياء من بعده، فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك، وهم خزاني على علمي من بعدك. ثم قال رسول الله: لقد أنبأني جبرائيل بأسمائهم وأسماء آبائهم. ومنها: يا ابن أبي يعفور، إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقا فقدرهم لذلك الأمر، فنحن هم يا ابن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك، إلى آخره. قال: فأحسن رواية أخرى: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة، وبعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عبد الله سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من الروايات التي هي. ومنها أيضا رواية أخرى في المجلد 26 من البحار صفحة 105. طبعا هذه الروايات كثيرة، فيها أنهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة عرشه، وإن منا لحملة العرش يوم القيامة، إلى أن يأتي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بل بعد الإخوة هم يراجعون ذيك الروايات، أنا ما مأشر على فد رواية معينة من هذه الروايات. وكذلك ما ورد في البحار صفحة 194. هسه احنا شو هذه في صفحة 194 شنو قايلين مولانا هناك؟ هذا الباب من الأبواب الجيدة أيضا، الإخوة يراجعون أنهم أعلم من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. مجموعة من الروايات، منها عن أبي عبد الله قال: إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم وعلم رسول الله ما لم يعلموا وعلمنا علم الرسول وعلمهم. وكذلك الرواية، هذه الرواية الأولى، والرواية التاسعة الواردة في المقام، الرواية التاسعة هذه وهي قال قلت جعلت فداك الأئمة يعلمون ما يضمر، فقال علمت والله ما علمت الأنبياء والرسل، ثم قال لي أزيدك؟ قلت نعم، قال ونزاد ما لم تزد الأنبياء. ورواية أخرى الحديث الحادي عشر من هذه الطائفة وهي عن أبي عبد الله الصادق قال إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء. التفتوا جيدا، أولي العزم إنما فضلوا على باقي الأنبياء بأي شيء؟ بالعلم. مرارا ذكرنا وهذا اليوم ذكرنا وهذه اجعلوها من ملكات وجودكم، وهو أن العلم الذي على أساسه التفاضل ليست هي مجموعة ألفاظ ومجموعة اصطلاحات، وإلا من حفظ قاموس الألفاظ كان ينبغي أن يكون أفضل من الآخرين. ليس ملاك الكمال وملاك الأفضلية هي حفظ الألفاظ والاصطلاحات، وإلا كم من منا له من الألفاظ والاصطلاحات ما لا يعلمها الآخرون ولكنه ليس أفضل من الآخرين. العلم الوارد في القرآن هو أو الرواية هو العلم الذي يكون مساوقا للأثر المترتب عليه، لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه. قال إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء وورثنا علمهم وفضلنا عليهم في فضلهم وعلم رسول الله ما لا يعلمون وعلمنا علم رسول الله فروينا لشيعتنا فمن قبل منهم فهو أفضلهم. التفتوا إلى هذه الجهة أيضا. وكذلك ما ورد في البحار المجلد 26 صفحة 19 من الروايات الجيدة في هذا المجال، هذه الرواية صفحة 19 الحديث الرابع عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقلب جناح طائر في الهواء إلا وعندنا فيه علم. وروايات هذا الباب أيضا كثيرة، بعد الآن الوقت منتهي إن شاء الله، غدا نتمم الروايات والحمد لله رب العالمين.